بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا الحسين: أنت إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم صلوات الله عليهم أجمعين. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان: لماذا لم ينص القرآن الكريم على أسماء الأئمة المعصومين؟ هو سؤال يطرح عادة في سياق الجدل المذهبي غير الباحث عن الحقيقة، وإنما يتصور أن به يتم إحراج مذهب الإمامية عندما يقال لهم هذا السؤال: إذا كانت الإمامة بهذا المستوى من العظمة ومن الأهمية، فلماذا لم يذكرها القرآن الكريم؟ لماذا لم يذكر أسماء الأئمة بالتفصيل فيقطع النزاع بين المسلمين إلى الأبد؟ كان بالإمكان أن يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين إلى آخر الأئمة، تنتهي المشكلة. لماذا لم يصنع ذلك؟ هذا هو أصل السؤال. وأما الجواب أو الأجوبة، أولا ينبغي أن نلاحظ أن هذا السؤال ليس حديثا، يعني لا يتصور واحد من المناكفين مذهبيا وأصحاب الجدل المذهبي أنه عثر على ما لم يعثر عليه غيره واكتشف سؤالا محرجا لم ينتبه إليه الآخرون وسيورط هذا المذهب في الإجابة عليه. لا، هذا السؤال عمره 1200 سنة على أقل تقدير، لأنه طرح بنصه على الإمام الصادق عليه السلام، وأبو بصير يقول: يقول الناس هكذا، إذا كانت الإمامة هكذا فلماذا لم يسمي عليا والحسن والحسين؟ وبدأ الإمام الصادق عليه السلام بالإجابة. فلا تتصور الخطاب لمن يوجه هذا السؤال، لا تتصور أنها أنت جايب شق القمر كما يقولون، واكتشاف خطير لم يسبقك به أحد، وسؤال محرج ما تم طرحه، عمره 1200 سنة هذا السؤال، وجوابه أيضا عمره 1200 سنة، احنا الآن 1443، شهادة الإمام الصادق عليه السلام 148، أكثر من ذلك أيضا 1300 وشيء من الزمان. فهذا أولا. ثانيا، نحن نعتقد أن الكثير ممن يتمسك بمثل هذا السؤال، ولا سيما في أثناء الجدليات المذهبية التي ليست الغاية منها الوصول إلى حقيقة، جاوب على السؤال يقفز إلى سؤال ثاني، نص الجواب في الثاني يقفز إلى ثالث، وهذه ليست طريقة للبحث عن الحقائق، وإنما لإحراج الخصم فقط. ولكن لو فرضنا أن إنسانا فعلا كان جادا للسؤال بهذا المعنى، لماذا لم يسمي القرآن الكريم أسماء الأئمة بشكل صريح وواضح فينقطع بذلك النزاع وتنتهي المشاكل وتتوحد الأمة على إمامة أهل البيت؟ الأجوبة كالتالي: الجواب الأول أن الاعتقاد بأن مجيء شيء في القرآن الكريم يحسم النزاع، هذا يعبر عن بساطة في التفكير وسذاجة. ليش؟ لأن القرآن الكريم صحيح هو قطعي الصدور، هذا هو كلام الله، ولكن الفهم له مختلف، وهذا اللي يعبرون عنه في علم الأصول بأن القرآن الكريم قطعي الصدور ظني الدلالة. يعني أنت كعالم تستفيد معنى، هذا كعالم آخر يستفيد معنى ليس بالضرورة مطابق لما أنت استفدته. ولأضرب لك أمثلة، أكو قضية أعظم من قضية الله عز وجل، التوحيد رأس كل شيء، صفات الله عز وجل، ذات الله عز وجل، فعل الله عز وجل، كل ما يرتبط بالتوحيد جاءت، لو ما جاءت جاءت في القرآن الكريم. سؤال: هل أن الله سبحانه وتعالى له عين ورجل ويد ووجه أو لا؟ هل هو مثلنا كما قال بعض المسلمين إن الله خلق آدم على صورته؟ يعني الله شكله مثل بني آدم، غاية الأمر بمقاييس استثنائية. طيب، إله يد، لأنه يقول: لم أتسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذن إله يدين. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إله وجه. طيب، فإنك بأعيننا، إله مو عين ولا سنتين، أعين شيء كثير. طيب، وأمثال ذلك كثير، يوم يكشف عن ساق بناء على تفسيرها بأنها رجل الله كما هو عند المدرسة السلفية. زين، فعلا الله سبحانه وتعالى عندها الأشياء، ماذا يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ إذا كان شكل عين ويد وفم وجه ورجل ويد صار مثله مليارات البشر، هذول هم عندهم هالأشياء هذه كلها، شنو معنى ليس كمثله شيء؟ هذه أمثاله. خلق الله آدم على صورته، على تفسيرهم إياها الله مثل آدم وآدم مثل الله، شلون ليس كمثله شيء؟ طيب، فهل وجود آيات القرآن الكريم أنهى النزاع بين المسلمين في الله عز وجل أنه له هذه الأشياء أو مو إله؟ أقل شيء أن هناك فريقين في المسلمين، فريق يقول تثبت له هذه الأشياء غاية الأمر بمقاييس أخرى، وفريق آخر يقول لا، ليس كمثله شيء، وهذه كلها تحمل على معاني من القدرة والقوة والبصيرة وإلى آخره، ووجه الله يعني سبيل الله وما قصد به الله عز وجل. وين اللي حل المشكلة بين المسلمين؟ هذا القرآن من نزوله إلى يومنا هذا وسيبقى هذا. انظروا إلى التفاسير في المدرستين، ومو فقط شيعة وسنة، لا، المعتزلة من أهل السنة، بل الأشاعرة قسم منهم، وفي الطرف الآخر أهل الحديث أو من يطلق عليهم بالسلفية. في داخل المدرسة، مدرسة الخلفاء، أكو ثلاث مقاييس لفهم هذه الكلمات والآيات، ثلاثة مقاييس. زين، في داخل المدرسة الواحدة ما انحلت المشكلة، فضلا عن المدارس المتعددة بين الشيعة وبين المدرسة الأخرى. الله يرى لو ما يرى في يوم القيامة. القرآن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وينقلون في الأحاديث أنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. الرؤية عند قسم من المسلمين ولا سيما أهل الحديث ثابتة، ومن ينكرها ينكر شيئا مسلما في الدين. قسم آخر من المسلمين في داخل مدرسة الخلفاء وخارج هذه المدرسة يقول الله لا تدركه الأبصار كما في القرآن الكريم، ولا يحيطون به علما، ولا يمكن رؤية الله عز وجل. هذا القرآن بين أيدينا في أهم قضية من قضايا الإسلام، بل الديانات، وهي قضية الله عز وجل. أول شيء، أول الدين معرفته، معرفة الله. وين حلت المشكلة؟ في قضية التوحيد، في صفات الله، في رؤية الله، في عدل الله. هل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدخل المؤمن نار جهنم خالدا فيها، ويدخل الكافر الفاسق إلى الجنة يسرح ويتمتع فيها أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين المسلمين. الشيعة والمعتزلة وأشباههم من العدلية يقولون لا يمكن هذا، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه العدل. قسم آخر يقول لا، الله على كل شيء قدير ولا يسأل عما يفعل، أي شيء اللي يبغى يسويه يسويه، ما عنده مشكلة. زين، هذا موجود في القرآن لو ما موجود؟ إذا ما موجودة هالمسائل في القرآن التوحيدية، فليش تجي تطالب بأسماء الأئمة وهي تقع في مرتبة متأخرة جدا بعد التوحيد والنبوة والمعاد؟ طيب، إذا هالمسائل هذه ما مذكورة، هالمشكلة مذكورة، حلت المشكلة إلى يوم القيامة بين المسلمين؟ أو أنه كل يوم تطلع فئة، كل يوم تفسير، كل يوم رأي، كل يوم فهم، لم تحل المشكلة؟ نبينا المصطفى محمد هل كان ينطق من تلقاء نفسه أمورا غير صحيحة أو لا؟ صوب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صوب آخر، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أكو احتمال هالشكل أن النبي يسوي هكذا حتى القرآن يتهدده؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل هناك إمكانية أن النبي أن يهجر؟ إذا كان النبي لا يهجر، ما معنى قول بعض المسلمين هذا المعنى؟ أو إنه غلبه المرض؟ أي تعبير اللي تريد تعبر عنه. ثم ما ينطق عن الهوى يعني شنو؟ نفس هذا المعنى. هل هو فقط في التبليغ؟ تحدثنا عن موضوع العصمة في الاستلام والتبليغ أو لا؟ حتى فيما يرتبط بالأمور الخارجية، بالتطبيقات، بالأمور الاجتماعية أيضا لا ينطق عن الهوى أو لا؟ ممكن أن يخطأ في هذه الأمور. من المسلمين من ذهب إلى هذا، ومن المسلمين من ذهب إلى ذاك، قديما وحديثا، وسيبقى. وين اللي القرآن حل هذه المشكلة ولم لما ذكرها أنت؟ إذا ما ذكرها هي قضية من أهم القضايا، قضية النبي والنبوة والخطأ والصواب فيها، إذا ما ذكرها ليش جاي تدور على ذكر الأسماء الأئمة؟ وإذا ذكرها وين اللي حلت المشكلة هذا الذكر؟ النبي كان على خلق عظيم أو عبس وتولى؟ أيهما كان؟ هل أن النبي يمكن أن يصدر منه بعض الغضب، بعض الشدة في غير مكانها حتى لو مو متعمد؟ هل ممكن أن يلعن من لا يستحق اللعن ويشتم من لا يستحق الشتم أو لا؟ إذا على خلق عظيم ما ممكن، إذا كما ورد في روايات المدرسة الأخرى صدر منه ويصدر منه شتم ولعن وضرب وغير ذلك، وين؟ هل حل القرآن؟ هل تحدث الموضوع في هذا بشكل جازم وأنهى النزاع؟ إذا ما تحدث نفس الكلام، إذا تحدث وين اللي حل المشكلة؟ فأصبح الناس على قلب واحد وعلى رأي واحد وأمثال ذلك. ماكو هذا الكلام. قضية الإمامة، إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل أن السياق القرآني حجة فيصير زوجات النبي، أو أن السياق القرآني ليس بحجة وإنما الحجة هو وجود التغيير في الضمير من التأنيث إلى التذكير؟ أيهما حتى تطلق زوجات النبي ويبقى هؤلاء؟ قرآن فصل في قضية من هم أهل البيت؟ ما فصل. هل اتفق الناس على أهل البيت من هم المطهرون؟ أو بقي رأي ورأي آخر؟ أنفسنا وأنفسكم، ما المقصود بأنفسنا وأنفسكم؟ هل هو نوع من أنواع المجاملة والتعظيم المعنوي أو لا؟ إثبات منزلة تامة بحيث تغدو أعظم مناقب أمير المؤمنين لولا النبوة؟ ماكو بعد، سنأتي إن شاء الله في ليالي شهادة الإمام على مناقبه صلوات الله عليه. هل أن مثل هذه الآية أعظم المناقب بلا استثناء؟ لو لا، زين هذا القرآن مذكور، انحلت المشكلة، اتفق الناس على معناها. هل المدارس الإسلامية انطباعها واستفادتها من هذه الآية استفادة واحدة حتى تجي تقول لو أن القرآن الكريم ذكر الأسماء لانحلت المشاكل ولآمن الناس كلهم؟ لا عمي، هذه بساطة في التفكير. أهم منها من القضايا قضايا التوحيد والنبوة، والآيات فيها بالمئات، ومع ذلك ما فصلت الموضوع وما أنهته. تجي في هذا الموضوع الشائك تريد تنهي، لا أقل في موضوع الله عز وجل ما تتدخل الأمور الشخصية، وهذا صوبنا وذاك صوبكم، هذا راح تتدخل بنو هاشم ومخالفوهم وهالصفوة هذه ومن قتلهم فيما بعد، ردوهم هذول بارزاً برا ذاكي اللستة موجودة كاملة، تعالوا احصدوهم واحد وراء الآخر، ما يحتاج لك تدور. طيب، فإذا هذا التفكير، واللي أحيانا حتى بعض مثلا شيعة أهل البيت يتلقف السؤال ببراعة أنه صحيح، لو كان هناك بيانة شكل ممكن كانت كثير الأمور تتغير. لا، لا تتغير، لا تتغير، لأنها لم تتغير في قضية التوحيد ولا في النبوة ولا في غيرها من الأحكام، حتى الأحكام الفقهية. آية الوضوء مو قدام الناس؟ كيف افترقت الأمة على وضوء بشكل خاص وفرقة أخرى على وضوء بشكل مغاير؟ القرآن ما تعرض إلى الوضوء، تعرض، تعرض كيف الناس هكذا صاروا قسمين، لماذا لم ينهي الموضوع والقضية؟ وعلى هذا المعدل خذ بقية القضايا. فإذا سالفة أنه القرآن لو ذكر الأسماء انتهى الموضوع، هذا كلام لا حقيقة له ولا أصل له، هذا واحد. الثاني، ما أجاب به الإمام الصادق عليه السلام كما قلنا في السؤال الذي سئل إياه، سأله أبو بصير، الرواية في كتاب الكافي، الرواية في كتاب الكافي بسند معتبر عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، يسأله أبو بصير، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هذول أولي الأمر؟ فقال نزلت في علي والحسن والحسين عليهم السلام. قال أبو بصير فقلت له إن الناس يقولون، تعبير الناس في الروايات عادة يشير إلى المدرسة الأخرى، إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل، ليش ما جاب أسماءهم ما دام الشكل؟ نفس السؤال. فقال عليه السلام قولوا لهم، هذا فقط جواب لهم مو كل الجواب هذا، ها؟ قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا. هل تجد في كل القرآن 6000 آية أن صلاة الصبح ركعتين، أن صلاة الصبح ركعتان؟ كلا. وصلاة المغرب 3 والظهرين كذا؟ لا أبدا، ما تجد. ليش ما كتبت؟ ما تكلفك شيء، أقيم الصلاة وصلاة الصبح ركعتان، وش تكلف هذه؟ ما تكلف شيء. وصلاة المغرب 3 والباقي 4، خلاص اختصرنا لك آية في سطر واحد. ولم يسم لهم 3 ولا 4 حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر لهم ذلك، ونزلت عليه الزكاة، ولم يسم لهم من كل 40 درهما درهم واحد. أصلا ما قال فيما يجب الزكاة، عندنا الإمامية تجب في النقدين الذهب والفضة، وفي الأنعام 3 الإبل والغنم والبقر، وفي الغلات 4 الحنطة والشعير والتمر والزبيب. بقية فرق المسلمين تختلف في الأعداد هذه، يا بس زكاة ماكو مكان أقيم الصلاة إلا وياها، آتوا الزكاة. حتى العناوين الرئيسية ما مذكورة، فضلا عن التفاصيل في الغنم كذا، في الإبل كذا، في النقدين كذا وكذا، ماكو أصل العناوين ما موجودة. وفرض الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا، حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك، قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ليطوفوا بالبيت العتيق مرة واحدة هم يكفي، يصير الطواف هذا ليطوفوا يتحقق بمرة واحدة. على واحد رايح يمين واحد رايح شمال، هم يصير شكوا بهاي القرآن يقول ليطوفوا، لازم يجي النبي صلى الله عليه وآله في إمضاء لسنة عبد المطلب جده، وعبد المطلب أخذها من إبراهيم الخليل، أنه الطواف لابد أن يكون 7 أشواط لا غير لا أكثر ولا أقل، وأن يكون البيت على شمالك. طيب هذه من وين؟ القرآن ما جاء. حزمة العبادات كلها، وأما الاعتكاف فحدث ولا حرج. أصلا لو واحد يقول لي الاعتكاف في القرآن يقول لك ماكو إلا وأنتم عاكفون في المساجد، بس كيف عاكفون يعني؟ صبح ظهر ليل طول الوقت، أقدر أطلع ما أقدر أطلع، وش أسوي أصلا أنا معتكف وعاكف هناك؟ ما معلوم في القرآن، ما معلوم. لابد أن يعرفك ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. ونزلت، يقول ونزلت، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال رسول الله هم علي والحسن والحسين، وقال من كنت علي من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي، فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك، وقال لا تعلموا، أي إشارات إلى بعض الأحاديث التي ذكرنا قسما منها، وقال لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وقال إنهم لن يخرجوكم من هدى ولن يدخلوكم في باب ضلال، فلو سكت رسول الله لادعاها فلان وفلان، لكنه بينها، مثل ما بين الحج، بين الزكاة، بين الصلاة، بين الصوم، بين الوضوء، بين كل شيء. خذوا عني مناسككم وعلمهم، توضأ أمامهم وقال لهم هكذا الوضوء. لو أن، التفت إلى هذا المعنى، لو أن القرآن الكريم في كل قضية جاء بتفاصيلها لانعدمت أغلب الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو فائدة السنة ذاك الوقت؟ ماذا نصنع بالسنة؟ خلاص كل مبين في القرآن. ماذا نصنع في آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ما يحتاج، قرآن كله فيه، ليش بعد نجي نستجدي من الرسول؟ الذي يقول هذا وأمثال لابد أن يكون في القرآن الكريم، هو ينفي من غير أن يدري، وقد يدري، ينفي الحاجة إلى سنة رسول الله. يرجع فكرة حسبنا كتاب الله، يرجع أن النبي مجرد مجتهد من المجتهدين، يرجع أنه لو كان رسول الله في زماني أو كنت في زمان رسول الله لأخذ بالكثير من قولي، وهل الدين إلا الرأي الحسن؟ هي كلها منظومة واحدة. لكن مذهب أهل البيت عليهم السلام يقول الله أنزل في القرآن ما أنزل، وعلمه رسول الله بالتفصيل، ما إجا من جيبه هذا، لما بيّن في الزكاة والصلاة والحج وغير، مو من جيبه، هذا مما أوحاه الله إليه، مما علمه الله إياه، وعلمه رسول الله عليا في 1000 باب ينفتح إليه من كل باب 1000 باب، وعلمه علي أبناؤه المعصومين من آل محمد. ما الفرق بين أن يأتي شيء من القرآن الكريم وأن يأتي من رسول الله؟ من الناحية القانونية، من الناحية الحجية، من ناحية وجوب الأخذ به، لا فرق بينهما أبدا، سوى فروق لا تؤثر. هذا في لفظه معجز، وكلام رسول الله ولو كان في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة وأنا أفصح من نطق بالضاد، إلا أنه لم يجعل بصف إعجاز القرآن الكريم. غيره لو أراد أن يتكلم لا يستطيع أن يتكلم ككلام رسول الله، فقد أوتي جوامع الكلم، لكن لم يجعل غير القرآن من أي كلام فيه صفة الإعجاز التامة المؤبدة وعلى كل الخلائق. لكن كلام رسول الله حجة تامة، كلام خصوصا على رأي بعض هؤلاء، سبحان الله، يعني كيف أحيانا الإنسان يتحير من حجم التناقض الذي تبتلى به بعض المدارس. بعض المدارس الإسلامية تقول بهذا النص أن السنة حاكمة على القرآن، مفسرة إلها، مقيدة إلها، مخصصة إلها، موسعة إلها، موضحة إلها. زين، إذا هالشكل فلماذا تطلب من المحكوم في رأيك أن يبين ولا تقبل من الحاكم أن يبين؟ لماذا تقول لازم يجي في القرآن والقرآن في رأيك السنة حاكمة عليه؟ هاي السنة مبينة، هاي السنة موضحة، هذه السنة مصرحة، إيش معنى هنا وقفت هاي السنة وقلت لا لازم إلا القرآن الكريم؟ فهذا أيضا أمر من الأمور التي أجاب بها الإمام الصادق عليه السلام على هذا السؤال. نبينا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرون هؤلاء تم التبشير بهم ما قبل الرسالة الإسلامية من الأنبياء، بشروا به وبأهل بيته. الحديث عندنا في المناظرة المشهورة التي كانت بين الإمام الرضا عليه السلام في زمان المأمون، مؤتمر إسلامي كبير كان انعقد ودعي إليه رئيس الصابئة، رئيس اليهود، عين الجالوت، رأس الجالوت والجاثليق، رأس الكنيسة النصرانية، ورأس المجوس الزرادشتية، وفلاسفة وحكماء وكذا. والإمام الرضا عليه السلام يجيبهم على الأسئلة، فوصل الكلام إلى التبشير بالنبي وأهل بيته في الكتب السماوية، فقال بعضهم وهل ذكر ذلك؟ قال بلى. توجهوا إلى رأس الجاثليق كما يقولون، أو رأس الكاثوليك، كأنما يعني أنت تؤيد هذا. فالإمام الرضا قال له هل تحفظ السفر الثالثة من الإنجيل؟ قال ما أحفظني له. قال سهل، الآن مثل في القرآن الكريم كثير من المشايخ والعلماء يحفظونه حتى من المؤمنين. قال ما أحفظني له. قال اقرأ معي من الآية كذا في السفر الثالث، فإن رأيت أنه ذكر النبي وأهل بيته فصدقني، وإلا فقل غير ذلك. فأخذ الإمام الرضا عليه السلام يقرأ من ظهر قلب ما جاء في ذلك السفر في الإنجيل، وهذا يتابع معه في حفظه ويقر بذلك ويصدق قوله، حتى قال بعض النصارى الموجودين في ذلك المكان ما رأينا قراءة أعذب الإنجيل من هذه القراءة. هذا مذكور هم وأهله، هو صلوات الله عليه أي النبي وأهل بيته في مثل هذا. وقد نقل هذا متعددون من أقدم المصادر التي نقلت ما في الإنجيل. الشيخ النعماني رحمه الله، متوفى حوالي سنة 400 هجرية، وهو من تلامذة شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليهما، نقل في كتابه الغيبة هذا النص. يقول في السفر الأول من الإنجيل في قصة نبي الله إسماعيل، يقول الله عز وجل، هذا منقول من كتاب النعماني كتاب الغيبة، أن الله عز وجل يخاطب إبراهيم فيقول له: قد أجبت دعاءك في إسماعيل، تطلبت مني البركة له، قد أجبت دعاءك في إسماعيل، وقد سمعتك وباركته وسأكثره جدا وسيلد 12 عظيما أجعلهم أئمة لشعب عظيم. إشارة إلى النقباء 12، الأئمة 12 من أبناء إسماعيل، وهم من أحفاد رسول الله محمد. إذا أحد أراد أن يتبع هذا الموضوع من علمائنا القديمين عن عصرنا، يعني أسبق من عصرنا بقليل، آية الله العظمى الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله تعالى عليه، أستاذ أعاظم مراجعنا، أستاذ السيد الخوئي في القرآن، أستاذه المباشر والمؤثر عليه تأثيرا كبيرا في موضوع القرآن، وأستاذ السيد المرعشي، وقيل أيضا نسيب طباطبائي التلمذ عليه، وغير هؤلاء. هذا كان من ميزاته مع فقاهته العالية، تخصص في موضوع المناقشة مع أهل الكتاب. عند تفسير مطبوع الآن مواهب الرحمن، وعند عدد كبير من الكتب في النقاش الديني مع المسيحية واليهودية، ذول خصوصا الطلاب اللي في الخارج جدا ينتفعون به. وهذا من ميزاته أنه قرأ التوراة والإنجيل بلغاتها القديمة بالعبرانية والسريانية، وكان يتقنهما بالإضافة إلى الإنجليزية والعربية. فالنسخ القديمة اللي مكتوبة بالسريانية قبل العبرانية قرأ بها الإنجيل والتوراة، وكان يدور على هذه النسخ في أي مكان وبأغلى الأثمان، وكان على أثر ذلك يترجم فقراتها ويكتبها في كتب. عنده كتب متعددة، أنا تحدثت عنه في كتابنا الأعلام الإمامية، أشرت إلى هذا المعنى. ومن المعاصرين من هو على نفس الدرب، المحقق السيد سامي البدري، موجود الآن، وهو متخصص ويتقن هذه اللغات القديمة بمقدار تعرف على هذه الكتب، وله بحوث جميلة في ذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذه الكتب، وله موقع على الإنترنت وكتب في هذا الباب إذا أحد يريد أن يتابع. فالكتب السماوية السابقة ذكرت هذه الأمور، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله حدث ولا حرج في هذا الجانب. لذلك لذلك هؤلاء يقولون احنا نريد آية من القرآن. يقول ايش معنى وقفت في كل الأمور ما عندك مانع في قضية الحديث عن رسول الله والسنة عندك عندك وكتاب الله وسنتي في حديثك الثقلين، ايش معنى هنا نتوقف الأمر؟ لأنهم يعلمون أن عدد الأحاديث التي ذكرها رسول الله فيها نص على المعصومين من غير عد وحساب. بالفعل هم تشكل يعني حرج إلى المدرسة الأخرى. أنا ما أريد أقول مثلا أنه لم يذكر أسماء الأئمة في القرآن للخشية من تحريف القرآن الكريم، أكو بعض يذهبون إلى هذا أنه لو فرضنا أن القرآن الكريم ذكر فيه مثل هذا الأمر أسماؤهم الحاكمون المتسلطون وأولئك الذين ما كان عندهم مانع أن يقتلوا الأئمة وينحروهم، بالنسبة إليهم أن يحذف آية أو يلملم المصاحف اللي موجودة فيها الآيات ثم يسوي نسخة واحدة والكل لازم يقرأ من هالمصحف هذا، هذا يذهب إليه بعض الأشخاص. لكن أقول نحن لا نحتاج إلى الذهاب إلى هذا الأمر. إذا ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ثبت عنه بما لا يعد كثرة في الوصية والتنصيب على الأئمة مع ثبوته، لا نحتاج إلى أن ننتظر آية من القرآن الكريم، إلا أن يصير الإنسان محط للاقتراحات. شون النبي قال له تعال اصعد إلى السماء قدامنا حتى نشوف، لا تعال فجر من الأرض ينبوعا، لا تعال ودينا في نصف نهار إلى رحلة الشتاء والصيف احنا نتعب هالشكل. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسوله، شنو كل شيء اللي انت يجي في خاطرك الله لازم يسويه على هواك انت؟ الامتحان انه هو هذا يسوي لك، امتحانك هو ان يعطيك هذا ليعلم من يخافه بالغيب، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اذا النبي قال حكاية وما كانت في القرآن الكريم، هنا يتبين من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه. وإنها لكبيرة، إنها فعلا هي كبيرة الأمر. وأبيك حتى لو قال نفسي وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وهم فلان وفلان وفلان، سيقال لك المقصود من ذلك احترامهم، مقالوا ألست أولى بالناس من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه. شنو قالوا؟ قالوا هذا يريد يقول لي يا حبيبي ويا نور عيني بس. قالوا في حديث الثقلين تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي بدلوها إلى أذكركم الله في أهل بيتي، يعني قال ديروا بالكم على أهل بيتي، ذولا مساكين يحتاجون لهم، كم من فلس ساعدوهم وإلى آخره. هو هذا، هذا بعد رأي العين، رأي العين. فهذا ما روي من رسول الله صلى الله عليه وآله. صاحب كتاب، سخلينا نعرج على هذا الجانب، إذا أحد يريد شيء بحث مختصر في هذا، النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي والمعصومين في إمامة أهل البيت، أكو رسالة مختصرة يمكن حوالي 30 صفحة كتبها المرجع الديني المرحوم ميرزا جواد تبريزي بهذا العنوان، نصوصا مختصرة في النص على الأئمة 12، هذا جدا مختصر، نصوص صحيحة معتبرة. إذا تريد شوية أوسع من ذلك، المرحوم المرجع الديني سيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه عنده كتاب في رحاب العقيدة حوالي 120 صفحة في هذا الباب، النصوص
الثابتة عن رسول الله وعن المعصومين في قضية الإمامة. تريد شوية أكثر؟ المرحوم المرجع الديني الشيخ لطف الله الصافي توفي حديثا، عنده منتخب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. تريد شيء أوسع من هذا؟ كتاب كفاية الأثر للخزاز القمي، متوفى حوالي قبل 400 هجرية، من تلامذة الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. هذا عن أصحاب النبي، فقد 27 صحابيا روى عنهم النص على الأئمة المعصومين من صحابة رسول الله. تعالوا عد. ثم بعد ذلك عن الأئمة المعصومين، كل ينص على الآخر بمقتضى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسيأتي الحديث إن شاء الله في ليال متأخرة عن هذا. وأمير المؤمنين عليه السلام وماذا قال وغير ذلك، هذا أيضا مما يذكر في قضية نص النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين في هذا الجانب. يبقى آخر شيء، وهو أن الأئمة المعصومين عليهم السلام هم الذين قالوا للناس نحن أئمة أهل البيت. ما حد ادعى هذا، واللي ادعى افتضح بسرعة لأنه أقل حتى من داخل أهل البيت. عبد الله الأفطع شوية تحرك، ابن الإمام الصادق كم سؤال خلاص فشل فيها، عبد الله ابن موسى الإمام الكاظم أيضا نفس الشيء، زمان الإمام الجواد أيضا مثلا جو تصدوا إلى آخره، مع بعض الأسئلة انتهى أمره. الأئمة المعصومون الاثنى عشر من أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الإمام العسكري تصدوا وقالوا نحن أئمة أهل البيت، نحن المعصومون، نحن لدينا علم رسول الله، نحن الذين نص علينا رسول الله، ولدينا كل ما تحتاجونه من علم بالشريعة. وتصدى الكل لامتحانهم تارة وللانتفاع بهم تارة أخرى، فلم يجدوا عندهم خطأ واحدا ولا خللا واحدا، وهذا بيناه في بحثنا عن علم أهل البيت وعن عصمتهم. أصلا أن لا ينص على ذلك بهذه السهولة كما قيل، هو هذا جزء من الامتحان الإلهي. لو أردت أن تقول المسألة أسهل من هذا، ليش ما الله ينص في القرآن على الأئمة وتنتهي المشكلة؟ طيب ليش ما أيضا إبليس يذبه في نار جهنم وينعم الناس ويعطي كل واحد ما يريد ونعيش بخير وسلام وانتهت الحدوتة كما يقول وانتهت القصة؟ لا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لازم تكابد، لازم تبتلى، لازم تطالع، لازم تقرأ، لازم تتثبت، هذا هو. وإلا إن الجنة محفوفة بالمكاره، جنة ما مو واحد يدور راحة، ونقعد هالشكل مرتاحين وماكو شيء، والأمور كلها بيدنا ومسخرة ومسيرة، عقيدتنا ممتازة، دنيانا ممتازة، فلوسنا تجي إلينا لا تعب ولا كذا، وين إذن هذه الدنيا التي حفت فيها الجنة بالمكاره والابتلاءات والامتحانات؟ هذا من الابتلاء، هذا من الامتحان. وإلا كل شيء ليش الله سبحانه وتعالى يقومنا من الصفر؟ هو الله يدري احنا نحبه ونعبده، خلي شوية الساعة 8، خلي دوام صلاة الصبح ساعة 8، واحد قايم شبعان نوم مرتاح إلى آخره، ليش لازم واحد يكابد ويعاني ويمتحن في عز النوم؟ لازم تقوم وصوم شهر رمضان شنو هذا الشيء الزايد الطويل؟ احنا نحب الفقراء ونحب المساكين وحاضرين نخصص اليهم، بس بدل هال 16 ساعة و 17 ساعة خليها من وجبة الى وجبة، من الساعة 8 الصبح الى الظهر هذا صوم. واحنا نحب الله، والله سنشكر الله سنحمده. لا، لازم تجي تعاني دوخة الراس ووجع الأطراف وبطنك يعني على قول أهل العراق متخرع من المفاجأة، ايش صار عليك انت طول هالمدة على غير العادة؟ طيب ايش صاير عليك تعاقبني هالعقوبة؟ لا، هذا هو جوهر الحياة، هو أن تمتحن أولا في التعرف عليهم، ثم تمتحن في التمسك بهم. زين، هذا اللي يسأل يقول ما نص الله على هؤلاء في القرآن؟ نص على طغاة بني أمية اللي أنت تدافع عنها؟ نص في القرآن على يزيد وعلى معاوية وعلى عبد الملك، وقال هؤلاء أنبياء دافع عنهم في كتبك وتتولاهم وما ترضى إذا واحد يتكلم عليهم؟ هل نص عليهم في القرآن؟ هل نص على بني العباس اللي يعتبرون عندك أمير المؤمنين، علماء كبار؟ لما يجي الذهبي وغيره لما يجي في تاريخ هؤلاء، فسق بعضهم، أصحاب مجون بعضهم، يقول أمير المؤمنين فلان ابن فلان الفلاني، نص في القرآن جاب إمارته على المؤمنين هذا؟ لكن هو هذا جزء من الامتحان، يفشل فيه من يفشل وينجح فيه من ينجح. نسأل الله أن يثبتنا على ولايتهم وأن يرزقنا معرفتهم واتباعهم والاقتداء به. وهذا ترى مو امتحان مخلص، هذا تتصور؟ والحمد لله احنا في بيئة مؤمنة شيعية تتبع أهل البيت، انت امتحان؟ لا، إلى آخر ما هاي عينك مفتوحة هذا الامتحان قائم. لذلك يدعو الإنسان بالثبات، يدعو الإنسان بحسن الخاتمة. أكو بعض الامتحانات المتأخرة لا سمح الله قد تفسد المقدمات، ذاك مرفوع الرأس اللي إلى الأخير يبقى ثابتا كالجبل الأشم، عمره قريب 80 سنة، لازم ذاك الوقت يروح بعد تسوي تقاعد ويرتاح. لا، شيل سيفك يا حبيب ابن مظاهر الأسدي. يرسل إليه الحسين عليه السلام رسالة بعدما وصل إلى كربلاء في اليوم الثاني. حبيب بن مظاهر كان في ركاب مسلم بن عقيل بمثابة الساعد الأيمن، حتى إذا استشهد مسلم وبدأ ابن زياد يقتطف رؤوس الشيعة ويلقي ببعضهم الآخر إلى السجن، أخفى نفسه، غمر نفسه، خلص بعد ما يطلع، واختفى في بطون بني أسد. هذا قدامه واحد شرس فاتك، وهو يعد نفسه لأدوار، وإذا برسول يأتي إليه برسالة من الحسين كما يذكر أرباب الخبر، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي شيخ الشيعة. أما بعد، فإن أردت السعادة الأبدية فلا تقصر في نصرتنا، فقد نزلنا كربلاء. فعلا شاف هذه الرسالة وما حل ذيك الشمائل، اليوم وصل كربلاء. قام أبو فاضل إله بولاد أخو يستقبله، مرحبا يقل الشهيد، وزينب تقله هلا، وصل مستبشر لأبو سكنة تسلم رايته، أخذ تلك الرعية وقال كلاما هو ما في قلوبكم إن شاء الله وفي قلوب جميع المؤمنين، و السائرين على هذا المنهاج. ناول الحبيب العلم من جف الشفية وهز بيمين وقال طابت للمنية، والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والهندي وبالنار حرقون وذروا رمادي بالهواء وتال انشروني 70 مرة هالفعل يسدر علي، والله يا ابن بنت النبي ما فارق جمالك روحي ومالي والأهل كلها فدالك، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك. والتفت لاصحابه وعبرات اجري قالهم يا صندي يا صناديد الحروب كلكم تسمعون باكر بهالعرس يكون الحرب والكون، وليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا بعد ما ننفني كلنا سوي. عمت حالة من الاستبشار والفرح في معسكر الحسين، ايش صاير جاي شيخ الشيعة عماد أهل الكوفة من أصحاب الحسين. فجاء علي الأكبر عليه السلام ناقلا سلام العقيلة زينب إلى حبيب بن مظاهر، لما سمع سلام زينب جاء إليها متعنيا إلى خيمتها ونادى السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء. وإذا به يتمتم آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق بلبان الفرس ترمحه برجليها. لما سمعت زينب سلامه وإذا بها تنادي من هذا؟ قال أنا حبيب. قالت وعليك السلام يا حبيب. الله الله في غر في نصرة هذا الغريب. ترى الحسين أمانة الزهراء عندكم وأمانة علي أمير المؤمنين. قال لأنعمنك عينا لولا انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي. وفعلا ترى حبيب ما قصر، يوم العاشر برز إليهم قاتل على كبر سنه وقتل مقتلة عظيمة حتى جاء لعين ضربه برمح في ظهره فوقع من على فرسه، أراد أن يقوم وإذا بلعين آخر جاء وضربه بالسيف على رأسه. فجاء الحسين باكيا وهو يقول عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليايا آل نصروك أحياء وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق شفيقا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وادفع اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.